بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه. وسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل العدوي. سعيد بن زيد أبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث أمة وحده، أنه يبعث أمة وحده. وقصته في البحث عن الحق وعن الخير وعن الإسلام مشهورة، حتى ذهب إلى النصارى وإلى القصص وجلس معهم، حتى قال له قسيس من قساسة النصارى، قال له: قد حضر الآن زمن نبي يخرج في هذا الزمان في العرب، فلعله خرج. فذهب زيد بن عمرو بن نفيل إلى مكة، وهو داخل مكة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد بن عمرو، ما لي أرى قومك قد جنفوك، أي قد أبغضوك أو تركوك. فذكر له بعض الأشياء، منها أنه كان يحيي الموءودة، وكما قالت أسماء بنت أبي بكر: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته أخذها منه ورباها، فإذا كبرت أعطاها إياه. فكان رجل من أهل الخير، وبحث عن الدين الصحيح حتى دخل في دين النصارى، وهو وورقة بن نوفل. أما ورقة فقد تنصر في بداية أمره، وأما سعيد فذهب يبحث عن الحق حتى ترك دين النصارى ورجع لأجل أن يؤمن بذلك النبي الذي سيرسله الله عز وجل، لكنه مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد لقي رسول الله وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه، لكنه لم يبعث في ذلك الوقت كما ذكر زيد بن حارثة. وقد مر معنا الحديث في لقي النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن عمرو. ثم مات رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث أمة وحده، لأنه طلب الحق في مضانه، لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يعبد الأصنام، بل كان ينكر عبادة الأصنام، وكان ينكر هذه الأوثان وقتل الموءودة وغيرها من هذه الأشياء التي كان عليها رضي الله عنه. وسعيد كان ابنه، وسعيد من المبكرين في الإسلام، ولعل جاءت رواية عند ابن إسحاق لكنها معضلة، أن سعيدا سمع من أبيه شيئا من هذا الخير، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمن به. و سعيد ممن آمن، من أوائل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقال أنه سابع سبعة، أنا السابع ممن آمن، وقيل أكثر من هذا، وذكره ابن إسحاق في السابع أو الثامن ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من السابقين الأولين. وكان أيضا زوجة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وأسلما معا. وذكر ابن إسحاق وغيره تلك الرواية التي في إسلام عمر، لكنها لا تصح من باب من ناحية الإسناد، لما وجد أو سمع قرآنا يقرأ في بيت أخته فاطمة، وكان عندهم خباب بن الأرت. لكن كما قلنا الرواية فيها شيء كأنه صحيح، أنا شيء حصل من هذا، لكن التفاصيل التي جاءت في هذه الروايات لم تثبت أسانيدها. طيب، فسعيد بن زيد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأهل السنن عن سعيد بن زيد، وهو أبو الأعور، أنا كنية سعيد أبو الأعور، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب، أنا ابن عمه مباشرة، فزيد بن عمرو عم أخو الخطاب أبي عمر رضي الله عنهم جميعا، أقصد عمر وسعيد وأيضا زيد بن عمرو، أما الخطاب فلم يسلم. فسعيد روى حديث أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى أن عد 9. فقال له الراوي ومن عاشرهم؟ فسكت. وجاء في رواية أنه صرح به قال وسعيد بن زيد في الجنة. فسعيد بن زيد من بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقيل لهم العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد، قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا فالمبشرين بالجنة كثير، بل كل الصحابة هم من أهل الجنة، وقد رضي الله عز وجل عنهم جميعا، لكن هؤلاء خصوا لأنهم ذكروا في حديث واحد. طيب، قال وسعيد بن زيد أو قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال أبو موسى كان حافظا، وكان ابنه موسى أحفظ منه وأعرف بالحديث، ابنه موسى بن هارون إمام وحافظ في الحديث وعالم من علماء الحديث، حتى قال بعض الحفاظ أكثر أو أعرف من تكلم في علم الحديث 3: ابن المديني في زمنه، وموسى بن هارون في زمنه، والدارقطني في زمنه. أنا هؤلاء أفضل من تكلم في الحديث، أنا عندهم معرفة عظيمة. فموسى بن هارون كان حافظا كبيرا، وكذلك هارون بن عبد الله وهو والده أيضا كان حافظا، لكن ليس مثل ابنه. وهارون بن عبد الله قيل له الحمال، ذكروا أنه إنما سمي حمالا لأنه حمل رجلا مريضا في طريقه إلى الحج، أنا مرض رجل عليهم في الطريق فحمله على ظهره رحمه الله حتى انقطع به، أنا تأخر عن رفقته بسبب حمل هذا الرجل فسمي حمالا. وقيل أنه سمي حمالا إنما كان رجل تاجر في البز، ثم ترك البز واشتغل بالحمالة لأجل الشبهة التي في التجارة. وقيل أنه سمي حمالا لأنه كان يحمل كتبه معه فسمي حمالا، لكن الرواية الأولى أو أثبت أنه لما حمل ذاك الرجل. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود، وكلاهما سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود الطيالسي البصري، وهو صاحب المسند، مسند الطيالسي، ومسند الطيالسي لم يؤلفه أبو داود، أنا لم يؤلفه بنفسه، وإنما الذي ألفه هو أبو مسعود الرازي، ألفه لراوية أبي داود الطيالسي حبيب، ألفه له، معنى كتب حديث حبيب عن أبي داود الطيالسي، فصار هذا المسند الكبير. وأبو داود الطيالسي من حفاظ الحديث الكبار، حتى شهد له أئمة الحفظ، قال وكيع بن الجراح وهو من أئمة الحفظ، قال ما رأيت أحفظ للطوال من أبي داود الطيالسي، ما رأيت أحفظ للطوال من أبي داود الطيالسي. فقيل له ذلك، قال والقصار أيضا، والقصار أيضا. وقالوا أن أبا داود كان يحدث بثلاثين ألف حديث في مجلس واحد، يحدث بثلاثين ألف حديث، معنى في الروايات، في مجلس واحد حفظا، وما كان يأخذ كتابا معه، حتى قال بعض الحفاظ ما رأينا مثل أبي داود الطيالسي في الحفظ، حتى قاله أحمد وقاله ابن المديني. وكان عبد الرحمن بن مهدي يثني عليه كثيرا ويقول ما رأيت أصدق رجل مثله، معنى كان يقول أصدق الناس. وشرب كما قال أحمد بن عبد الله العجلي أن أبا داود وعبد الرحمن كان زميلان في الطلب، معنى يذهبان عند المشايخ معا، ولمعنى شهيتهم في العلم وكذلك حبهم للعلم، حتى أنهما شربا البلاذر. البلاذر هذه شجرة كانوا يشربونها، أي يفورونها في الماء ويشربون ماءها، وهي شجرة فيها سم، فيها شيء من السمية، لكنها تزيد الحفظ، تزيد الحفظ. فكان بعض الحفاظ يشربونها، كان الشاذكوني وغيره يشربون هذه، وكان عبد الرحمن أيضا وأبو داود شرب هذه، والظاهر أنهم أكثر منها، حتى أصيب أبا داود في معنى بمرض الجذام، أصابه معنى جاءه مرض الجذام. وأما عبد الرحمن بن مهدي فأصيب بالبرص، وقيل أنه بسبب هذه الشجرة التي يكثرون منها، وهذا كله لشهوة الحديث. وإلا فأبو داود كان من أحفظ الناس، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، كان علي بن مدينة يقول لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أحفظ ولا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن زيد لم أحنث، أو عبد الرحمن بن مهدي لم أحنث، معناه أن حلفي صدق. وكان عبد الرحمن أيضا ممن يحب الحديث كثيرا، حتى قيل له لو قيل لك يغفر الله لك أو تحفظ حديثا فماذا تختار، معناه أن الله سيغفر لك أو تريد أن تحفظ حديثا، قال أحفظ حديثا، وهذا لشدة محبتهم للحديث. فقال أبو داود، وكان أبو داود كما قلنا حافظ أهل البصرة، أو من أحفظ أصحاب شعبة، حتى قال سليمان بن حرب قال كان شعبة إذا حدث الناس ثم دخل بيته قام أبو داود وسرد ما حدثه شعبة في المجلس، يقوم أبو داود ويجلس على مكانه ويحدث كل ما حدثه شعبة في ذلك المجلس، مع أنه ما كان يكتب، وهذا لشدة حفظه رحمه الله. قال وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي، بعض النسخ الظاهر الغافقي وهو خطأ، إنما هو أبو أيوب الهاشمي العباسي رحمه الله، وكان إماما حافظا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان الإمام أحمد يقول كان خليقا أن يكون بالخلافة، كان خليقا بالخلافة. سليمان بن داود هو ابن علي ابن عبد الله بن عباس، معنى من ولد عبد الله بن عباس، وكان مهابا ورجل دين، وكذلك من أهل الحديث. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر، أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر يقال أن اسمه سلمة، وقال بعض أهل العلم أن سلمة آخر، سلمة راو لبعض الأحاديث روى عنه علي بن زيد وضعفه بعضه أو جهله، وأما أبو عبيدة فقد وثقه جماعة ومنهم علي بن مدين، وبعضهم معنى جعله نفسه سلمة، وبعضهم يقول أنه لم يعرف اسمه كما قال أبو حاتم، أي أن اسمه كنيته يكنى بأبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر. قال وفي حفظه شيء إلا أنه قد توبع تابعه الإمام الزهري رحمه الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد، وزاد في رواية الزهري رجل بين عبد الله بن عوف وسعيد، أو بين طلحة بن عبد الله وطلحة بن عبد الله بن عوف، عمه عبد الرحمن بن عوف، عمه عبد الرحمن بن عوف، هذا عبد الله بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الله أيضا يعتبر من صغار الصحابة. قال عن سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة، وقال ابن معين إنه ثقة، ونقل عن أبي حاتم أنه قال منكر الحديث، هذا ذكره في كتابه الجرح والتعديل، أنا نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل، وقال في موضع آخر أي في كتاب الكنى أيضا لابنه نقل عن أبيه أنه قال صحيح الحديث، قال كما في تهذيب التهذيب، أنا نقل عنه مرتين، مرة أنه قال منكر الحديث ومرة أنه قال صحيح الحديث، ولهذا قال الحافظ صدوق يهم هذا الحديث، قال الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه هذه العبارات الثلاث، أو من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد، أنا أربعة أشياء، من قتل دونها أي مدافعة عن هذه الأشياء فإنه يكون شهيدا، وهذه الأمور تحتاج إلى تفاصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعض المسائل التي تذكر في هذه الأحاديث. وهذا الحديث أصله في البخاري، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو رواه عنه عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما أراد بعض بني أمية أن يحفروا بئرا، فكان هناك حائط لآل عمرو بن العاص، وكان عبد الله هو الناظر عليه، حائط معنى بستان، فأرادوا أن يخرقوا هذا البستان ويدخلوا الماء من خلاله، أنا أنها تذهب الأرض هذه، فعلم بذلك عبد الله بن عمرو، فجمع من كان معه من أهله وجلس عند باب الحائط ومعه سلاح، معنى أراد أن يدفع هؤلاء، فجاءه خالد بن العاص وقال يا أبا محمد أتريد القتال؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل المقتول في النار، فقال قال إنما أدفع عن مالي، قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا الحديث في البخاري، أي قوله من قتل، ليس القصة، حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا نصيحة خالد بن العاص موجودة في صحيح البخاري. فقال عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مالي فهو شهيد. وأما بقية العبارات فهي لم تأتي في الصحيح، وجاء في صحيح مسلم أيضا في حديث ابن عباس: من قتل دون مالي فهو شهيد. فالحديث صحيح، لكن هذه العبارات جاء في هذا الحديث، وجاءت أيضا من طريق الزهري. فالحديث صحيح كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه أو دمه فهو شهيد. ومعنى الحديث أن من أراد أن ينتهك حرمة المسلم أو حرمة ماله أو حرمة عرضه أو حرمة دينه فإنه إن دافع عن ذلك فهو شهيد. هذا الظاهر من هذا الحديث، لكن هناك مسائل في ما يسميه العلماء بدفع الصائل، فهذا الحديث هو أصل في هذه المسألة، دفع الصائل، والصائل هو العدو المتسلط، معناه إنسان يريد أن يعتدي على آخر ويتسلط على ماله أو على نفسه أو على عرضه، فهذا يسمى صائل، يسمى صائل وهو المعتدي. وهذا الصائل هو باغٍ، وأيضا قد يكون هذا الصائل إنسانا وقد يكون حيوانا، معنى قد يكون إنسان وقد يكون حيوان، معنى هذا الصائل وهو الذي يأتي إلى الشخص ويريد أن يعتدي عليه، ممكن أن يكون إنسان وممكن أن يكون حيوان. وهذا الإنسان ممكن أن يكون رجلا كبيرا، ممكن أن يكون أيضا صبي، وممكن أن يكون عاقلا، وممكن أن يكون أيضا من المجانين. فهذه كلها لها كلام عند أهل العلم في هذه المسائل، وهو مسائل قتل الصائل، ولعل الوقت سيدركنا، أو إذا فصلنا في هذه المسائل فإن شاء الله تعالى نجعلها في درس لاحق، فنذكر بعض المسائل المهمة التي يدل عليها هذا الحديث من المدافعة عن النفس، وكذلك عن الأهل، وكذلك عن الدين، وما يترتب عليها من ضمان وغيره. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم.